دعنا نبدأ استكشافنا المتعمق اليوم بمشهد يبدو وكأنه يعني مقتطع من رواية خيال علمي. يمكن للمرء أن يتخيل واقعا موازيا يحدث الآن، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء 140 مليون معاملة مالية بمفرده.
واو، الرقم بحد ذاته ضخما جدا.
بالضبط، والأغرب أن القيمة تتجاوز 43 مليون دولار. وفي نفس اللحظة التي تدار فيها هذه الثروات آلياً، نجد أن البشر لا يزالون يكافحون لجعل المساعد الصوتي في السيارة يتوقف عن التنصت على أحاديثهم الجانبية.
بصراحة هذا التناقض صارخ جداً.
صحيح، وهذا ليس من نسج الخيال، بل هو بالضبط ما يكشفه تقرير تيكن تيك ريبورت الصادر في 24 من يوليو لعام 2026. نحن أمام مشهد يجمع بين أقصى درجات الاستقلالية الآلية في إدارة الثروات وفشل ذريع في أبسط آليات التحكم.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فنحن لا نشهد مجرد تطور تقني بسرعات متفاوتة، بل نشهد حالة من التصدع الهيكلي. يعني هناك تسارع هائل ومخيف أحيانا في طبقات الابتكار العليا.
تقصدين الذكاء الاصطناعي والقطاع المالي؟
تماما، ولكن هذا الوزن الهائل يتم تحميله على بنية تحتية رقمية، يعني مليئة بالثغرات والقوانين التي تعود إلى العقد الماضي. التكنولوجيا تركض بسرعة الضوء، بينما آليات الحماية لا تزال تحبو.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع. نقاشنا للمصادر اليوم لن يكتفي بسرد هذه الأخبار، بل سيغوص في آلياتها العميقة وبدون مصطلحات معقدة. سنبحث في كيفية تداخل عودة السيولة لأسواق العملات المشفرة مع استقلالية الذكاء الاصطناعي.
وكيف يمكن لثغرة أمنية واحدة أن تهدد كل هذا الهيكل، صحيح؟
بالضبط، ولنبدأ بالمال، لأن المال هو المحرك الأساسي دائما. سوق العملات المشفرة كان ينزف بشدة، ولكن في غضون 24 ساعة تغير المسار تماما.
الانقلاب كان مفاجئا حقا للبعض.
الأرقام تقول إنه من 10 من يونيو وحتى 1 من يوليو رصد التقرير خروج 2,700,000,000 دولار من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين. كان هناك هروب جماعي.
صحيح، تدفقات خارجة ضخمة جدا.
طيب، في 2 من يوليو انقلب الاتجاه فجأة لتتدفق 221,000,000 دولار دفعة واحدة، مما قفز بسعر البيتكوين فوق حاجز 62,000 دولار. الانعكاس كان عنيفاً.
يعني الانعكاسات الحادة في أسواق المال نادراً ما تحدث من فراغ، ولفهم هذه الحركة يجب النظر إلى خارج عالم التشفير تماماً، وتحديداً نحو الاقتصاد الكلي.
تقصدين تقرير سوق العمل الأمريكي؟
بالضبط، المحفز هنا كان تقرير التوظيف الذي جاء أضعف من التوقعات. للوهلة الأولى تبدو الأخبار الاقتصادية السيئة دافعاً للتشاؤم، لكن في الأسواق الحديثة العكس هو الصحيح في كثير من الأحيان.
كيف ذلك؟ يعني كيف يكون الضعف الاقتصادي إيجابياً للأسواق؟
لأن ضعف التوظيف يعطي إشارة قوية بأن البنك المركزي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب الركود. وعندما تنخفض الفائدة تصبح السندات والودائع أقل جاذبية،
فتبدأ رؤوس الأموال الضخمة في البحث عن عوائد أعلى، أليس كذلك؟
صحيح، فتتجه السيولة مباشرة نحو الأصول عالية المخاطرة مثل البيتكوين.
طيب، يطرح هذا تساؤلاً حول مدى منطقية هذه التحركات بناء على المشاعر. التقرير يشير بوضوح إلى أن مؤشر الخوف والطمع لا يزال قابعاً في منطقة الخوف الشديد.
هذه نقطة مهمة جداً.
يعني إذا كان الخوف الشديد يسيطر على الأجواء، كيف يمكن تفسير تدفق مئات الملايين فجأة؟ يبدو وكأن هناك انفصالاً بين ما يشعر به المتداولون وبين أفعالهم.
هذا الانفصال هو بالضبط ما يميز الأموال المؤسسية عن الأفراد. مؤشر المشاعر يعكس غالباً تردد الأفراد، ولكن الصناديق الكبرى تعمل بآلية معاكسة تماماً.
بمعنى أنهم يشترون عندما يخاف الآخرون.
بالتأكيد، عندما يرى المستثمر المؤسسي مؤشراً يصرخ بالخوف الشديد، فهو لا يرى خطراً بل يرى تصفية للأسعار وفرصة ذهبية للدخول. المشاعر السلبية تعني أن السوق يعني تم استنزافه من البائعين الضعفاء.
واو، منظور مختلف تماماً للأرقام.
ولإعطاء فكرة عن حجم التطلعات، التحليلات لا تبحث عن ملايين الآن. السوق يحتاج إلى سيولة جديدة تقارب تريليون دولار لدفع البيتكوين نحو قمم تاريخية.
تريليون دولار؟ هذا رقم فلكي.
لكن إذا نظرنا إلى الدورة السابقة بين عامي 2020 و2021، دخل حوالي 700 مليار دولار. فهدف التريليون في بيئة انخفاض الفائدة يعتبر مساراً ممكناً جداً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. السيولة قد تعود، لكن اللاعبين الجدد في هذا السوق لم يعودوا بشراً بالضرورة.
نعم، الذكاء الاصطناعي المستقل مالياً.
بالضبط، نحن الآن في عام 2026، و140 مليون معاملة التي ذكرناها في البداية لم تكن تداولاً خوارزمياً تقليدياً، بل أنظمة تتخذ قرارات الإنفاق بنفسها عبر واجهات مثل CC Payment.
التطور هنا مخيف ومبهر في نفس الوقت.
طيب، كيف تعمل هذه الآلية؟ يعني كيف يتحول سطر من الكود إلى كيان يوقع شيكات رقمية ويدفع ملايين الدولارات؟
الآلية تعتمد على دمج النماذج اللغوية الكبيرة مع بروتوكولات البلوك تشين. قديماً كان الذكاء الاصطناعي يكتشف المشكلة ويرسل تنبيهاً لمبرمج بشري ليقوم بالدفع.
يرسل إشعاراً فقط.
صحيح. الآن عبر واجهات برمجة التطبيقات يتم تزويد وكيل الذكاء الاصطناعي بمفتاح وصول مقيد لمحفظة تشفير. النظام يراقب البنية التحتية، ولنفترض أنه لاحظ اقتراب مساحة التخزين السحابية من النفاب.
فماذا يفعل؟
بدلاً من طلب الإذن، يقوم باستدعاء العقب الذكي لمزود الخدمة، يولد معاملة الدفع، يوقعها رقمياً ويبثها على البلوك تشين لتأكيدها. كل هذا يعني في أجزاء من الثانية.
لحظة، إعطاء الذكاء الاصطناعي محفظة مالية يشبه إعطاء مراهق بطاقة ائتمان مفتوحة السقف؟ ماذا لو أصيب الوكيل بهلوسة برمجية وقرر شراء آلاف الاشتراكات عن طريق الخطأ؟
هذا هو الكابوس الفعلي للمطورين.
أو الأسوأ، إذا تم توجيهه لتمويل عمليات غير قانونية، من يتحمل المسؤولية المدنية؟ هل قوانيننا مستعدة حقاً لهذا المستوى من الاستقلالية الآلية؟
يطرح هذا التساؤل أزمة تعصف حالياً بأروقة التشريع. القوانين التقليدية مبنية بالكامل على مفهوم الهوية، يعني شخص طبيعي أو كيان اعتباري يمكن محاسبته.
والذكاء الاصطناعي ليس أياً منهما.
بالضبط، لا يمتلك أي وضع قانوني لفتح حساب بنكي، ولهذا هاجرت هذه الأنظمة النظام المصرفي واستقرت في البلوكشين، حيث لا تتطلب المحافظ إثبات هوية.
إذن ما هو الحل التشريعي المقترح؟
تقود دول مثل سنغافورة وسويسرا بيئات اختبار تنظيمية لاختبار هذه المدفوعات تحت رقابة مشددة. المخرج العملي حاليا هو نظام تحقق بخطوتين.
يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك الكلمة الأخيرة.
صحيح، الذكاء الاصطناعي يقوم بالتحليل ويجهز المعاملة، لكنه لا يملك سلطة التوقيع النهائي. تقف المعاملة معلقة حتى يقوم مشغل بشري بالضغط على زر الموافقة.
طيب، فكرة الموافقة البشرية تبدو حلاً عقلانياً، لكنها تفترض أن الذكاء الاصطناعي قادر أصلاً على فهم نوايانا بدقة، وهذا ينقلنا إلى نقطة احتكاك مذهلة في التقرير.
أزمة المساعدات الصوتية الذكية؟
بالضبط، في الوقت الذي نتحدث فيه عن إدارة الذكاء الاصطناعي لملايين الدولارات، عملاق مثل جوجل يواجه أزمة بديهية مع المساعد الذكي جيميناي في نظام السيارات أندرويد أوتو.
خطأ بسيط، لكن تبعاته مزعجة جدا.
هو لا يتوقف عن الاستماع بعد الإجابة، يستمر في الاستماع للأحاديث الجانبية للركاب ويفسرها كأوامر.
المشكلة التقنية هنا ترتبط بآليات التزامن وإدارة الميكروفون داخل بيئة السيارة المغلقة. في الهاتف المحمول يمكن لجيميناي تمييز نهاية الأمر بسهولة.
بسبب القرب المادي والمستشعرات، صحيح.
تماماً، لكن في نظام الترفيه في السيارة الصوت يمر عبر قنوات متعددة. بعد أن يكمل إجابته تفشل البرمجيات في إرسال إشارة إغلاق القناة الصوتية،
فتظل قناة الميكروفون مفتوحة.
يعني الميكروفون يبقى نشطاً، ويمكن لنقاش عابر بين الركاب حول رغبتهم في تناول البيتزا أن يعالج فوراً كأمر بحث، و ويتم الاتصال بأقرب مطعم.
يا إلهي، تخيل الإحراج. ووفقاً لـ 9to5 جوجل، الحل المؤقت هو عودة لمساعد جوجل القديم أو كتم الميكروفون يدوياً. هذا يظهر تسرع جوجل في إطلاق التقنية دون اختبارات كافية للقيادة.
صحيح، شركات التكنولوجيا تلهث خلف إضافة وسم الذكاء الاصطناعي لمنتجاتها.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المثير للقلق ليس فشل مساعد صوتي، بل عندما تكون هذه العقلية المتسرعة هي التي تبني الأنظمة الأساسية التي تدير خوادمنا، مما يقودنا لثغرة باد إيبول.
ثغرة باد إيبول هي كابوس حقيقي موثقة برمز CVE-2026-46242. هي لا تستهدف تطبيقاً، بل تستهدف نواة لينوكس.
لغير المختصين، ما هو الإيبول بالضبط؟
تقنية داخل نواة النظام تدير أحداث الإدخال والإخراج. تخيل خادماً يتلقى ملايين الطلبات. إيبول هو شرطيم المرور الذي ينظم البيانات. المشكلة هي وجود خطأ برمجي في إدارة ذاكرة هذا الشرطي.
هذا يشبه شخصاً يحمل مفتاحاً مزيفاً يتمكن من فتح الباب الرئيسي لمبنى شديد الحراسة. نظام فندق يفقد القدرة على تتبع ذاكرته، فيعطي النزيل صلاحيات المدير العام ويفتح له كل الغرف.
بالضبط، تشبيه دقيق. الخطأ أو تجاوز سعة المخزن المؤقت يسمح للمهاجم بكتابة أوامر فوق ذاكرة محظورة، فيخدع النظام لتغيير هويته إلى مستخدم فائق أو ما يسمى روت.
وامتلاك صلاحيات الروت يعني السيطرة الكاملة على الجهاز، صحيح؟
قراءة بيانات، زرع برمجيات، مسح النظام، كل شيء. وما يجعل هذا مرعباً هو أن نظام أندرويد مبني على نواة لينكس. الملايين من الهواتف والخوادم في مرمى الخطر.
وتأخر مصنعي الهواتف في إطلاق التحديثات يبقي ملايين الأجهزة مكشوفة. خبراء ذا هاكر نيوز حذروا من تسريب كود الاستغلال قريباً. بين تسرع جوجل وثغرات لينكس، هل نضحي بالأمان للحاق بسباق الابتكار؟
هذا هو الثمن الذي ندفعه للأسف. والأسوأ أن استغلال هذه الثغرات لم يعد مقتصراً على المحترفين. هذا الارتباط خلق سوقاً جديداً، يبرزه التقرير من خلال برمجيات أفالون الخبيثة.
أفالون، نحن لم نعد نتحدث عن فيروسات بسيطة، بل عن هياكل هجومية معيارية. هو أشبه بسكين الجيش السويسري للجرائم الإلكترونية. المهاجم يختار الأداة المناسبة.
الجريمة السيبرانية أصبحت نموذجاً تجارياً، البرمجيات الخبيثة كخدمة. أفالون هو إطار عمل تركيبي، يعني يبدأ الهجوم تقليدياً برسالة تصيد، وبمجرد تفاعل الضحية تزرع أداة تحميل أولية خفيفة لاستطلاع البيئة.
يعني الفيروس لا يعمل فوراً؟
لا، الأداة تتصل بخوادم الويب المظلم وتقول لقد اخترقت جهازاً وهذا هو نوعه. بناء على ذلك يتم تجميع الهجوم.
فإذا كان جهازاً لفرد عادي، يرسل الخادم وحدة لسرقة المحافظ الرقمية وكلمات المرور؟
صحيح، عملية سريعة وصامتة. لكن ماذا لو اكتشف أن الجهاز متصل بشبكة شركة ضخمة؟
هنا تتغير اللعبة.
تتغير جذرياً. يمكن للمشغل تفعيل وحدة فدية خطيرة تعرف بـ Crown X. تنتشر أفقياً عبر الشبكة، تشفر البيانات الحساسة وتطالب بملايين الدولارات.
والمخيف في أفالون هو سعره. يباع في منتديات الويب المظلم بين 500 إلى 2000 دولار فقط. هذا يتيح للمبتدئين امتلاك أسلحة دمار رقمية متطورة
دون أي خبرة برمجية مسبقة. نعم.
طيب، أمام هذه التهديدات المعقدة وبرمجيات الرخيصة، يطرح هذا تساؤلاً حول اختيار البنية التحتية، خاصة في البلوكتشين. التقرير ينقلنا لمواجهة بين شبكتي إيثيريوم وسولانا.
هذا صراع فلسفي حول الأمان عبر اللامركزية مقابل الكفاءة عبر السرعة. التقرير يستشهد بجوزيف شالوم، رئيس شركة شاربلينك والمسؤول السابق في بلاك روك. يراجعون المعاملات، والقوة ليست فقط في العدد، بل في التنوع الجغرافي والبرمجي.
فلو سقطت برمجية واحدة، لا تسقط الشبكة بالكامل.
بالضبط، لكن هذا الأمان يعني يأتي بضريبة.
الضريبة القاسية جداً، الأداء البطيء والمكلف.
إيثيريوم تعالج بصعوبة حوالي 30 معاملة في الثانية وبرسوم تتراوح بين دولارين إلى 10 دولارات.
أرقام محبطة للاستخدام اليومي.
دعنا نعود لوكيل الذكاء الاصطناعي. هل من المنطقي أن يدفع الوكيل 10 دولارات كرسوم لتسديد فاتورة سحابية بقيمة 3 دولارات؟ في المقابل، سولانا تعالج 3000 معاملة في الثانية برسوم شبه معدومة.
إذن، لماذا لا تهاجر المشاريع لسولانا؟
بالضبط، هل تحول إيثيريوم إلى قبو بنك سويسري عالي الأمان ولكنه بطيء، بينما سولانا يشبه صالة تداول سريعة وحيوية ولكن بأبواب أقل حراسة؟
المثير هنا هو أن المشاريع الجادة تفضل قبو البنك البطيء. السرعة في سولانا تأتي على حساب الصلابة، فهي تمتلك 800 مدقق فقط، مما يجعلها عرضة للأعطال المتكررة.
والأموال الضخمة تبحث عن الثقة.
صحيح، السوق المؤسسي يقيس الثقة بمؤشر القيمة الإجمالية المقفولة. إيثيريوم تبلغ قيمتها المقفولة 60 مليار دولار، بينما سولانا تقف عند 5 مليارات فقط. الرسوم المرتفعة تعتبر قسط تأمين ضروري لضمان عدم الاختراق من أسلحة مثل أفالون.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ عند تجميع قطع المشهد نعيش لحظة مليئة بالتناقضات. مليارات تعود لأسواق التشفير بسبب الاقتصاد الكلي، وكيانات ذكاء اصطناعي تمتلك محافظ وتوقع عقودا بلا أطر تنظيمية،
والبنية التحتية للأسف مكشوفة
تماما. مساعد يتنصت على الركاب، وثغرة باد إيبول تسلم مفاتيح التحكم لمهاجمين بأدوات كأفالون. الوعي التقني والأمني لم يعد رفاهية. تحديث الهاتف والانتباه للتصيد هي خطوات حاسمة اليوم.
هذا يطرح فكرة للتأمل. إذا تزايد اعتمادنا على وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين مالياً للتداول بسرعات فائقة على الشبكات سريعة، وفي نفس الوقت تم تزويد هذه الكيانات الآلية ببرمجيات معيارية مثل أفالون لضرب المنافسين،
ماذا سيحدث؟
هل يمكن أن تندلع الأزمة المالية أو السيبرانية القادمة بالكامل بين الآلات؟ تبدأ وتتصاعد وتنتهي في غضون ثوان قبل أن يدرك أي إنسان حدوثها ليضغط زر الإيقاف؟
يا إلهي، فكرة تقشعر لها الأبدان حقا وتترك مساحة شاسعة للتفكير. استكشافنا المتعمق اليوم في مصادر التكنولوجيا أثبت أننا في سباق مع الزمن. نشكر الجميع على الاستماع والبحث العميق معنا في هذه المواضيع.